إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من تونس، حيث أكد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي على هامش زيارة أدها إلى ولاية المنستير، أكد أن الوزارة أحرص ما تكون على الضغط على كلفة الحج لهذا الموسم والتي لم يحدد مقدارها بعد كما قال. وأضاف أن الوزارة ستسعى بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي لتفادي انعكاس تقلبات سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية على هذه الكلفة. وأفاد بأن المملكة العربية السعودية خصصت لتونس حصة تقدر ب 4972 حاجا وحاجة، مقارنة بمعدل 11000 حاج في المواسم السابقة، وأن سن الحجيج ستكون أقصاها 65 عاما مع بعض الترتيبات الصحية فيما يتعلق بالجرعات وبتقديم ما يثبت السلامة من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من مغادرة تونس. وأضاف إبراهيم الشايبي أن لجنة معاينة ولجنة صفقات ووفد من وزارة الشؤون الدينية ومن الشركة الوطنية للإقامات والخدمات وكل الشركاء قد تحولوا إلى الحرمين الشريفين بمكة والمدينة لمعاينة نزل الإقامة، قائلا إن وزارة الشؤون الدينية تحرص على أن تكون أماكن الإقامة أقرب ما تكون للحرم، وتحرص أيضا على أن تتوفر للحجيج التونسيين مرافق إقامة لائقة ومريحة حتى يؤدوا مناسكهم في ظروف طيبة. كما أفاد وزير الشؤون الدينية بأنه تم تحديد جدول لمواعيد سفر الذهاب والإياب بالنسبة إلى الحجيج نحو مكة والمدينة المنورة، والتي يمكن إدخال بعض التعديلات عليها مع الحرص على تعميم السفرات على العديد من المطارات التونسية لتقريب الخدمات من الحجيج. وستؤمن السفرات نحو البقاع المقدسة كل من الخطوط التونسية والخطوط السعودية بحسب وزير الشؤون الدينية التونسي، والذي أكد أن الخدمات ستكون لائقة، متوقعا أن يكون موسم الحج لهذه السنة موسما مميزا. وأشار أخيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية وقعت قبل العيد مع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية اتفاقيات الترتيبات، وسيقع في القريب العاجل ضبط كل التفاصيل كما قال وزير الشؤون الدينية التونسية إبراهيم الشايبي. انطلقت هذا الأربعاء بمجلس قضاء الجزائر جلسة استئناف محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح مع متابعين له بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة. وقد استهلت الجلسة بالاستماع إلى أقوال المتهمين في هذه القضية التي يتابع فيها الطيب لوح برفقة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، بالإضافة إلى طارق نواكونيناف. وللإشارة كان القطب الجزائي المخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي آ محمد بالجزائر العاصمة قد أدان الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وطارق نواكونيناف ب4 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل ب2 حبسا نافذا. نبقى في الجزائر، فقد سجلت هذا الأربعاء عند 2:53 فجرا هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر ببرج البحري بولاية الجزائر، حسب ما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. المركز أوضح أنه تم تحديد مركز الهزة على بعد 12 كيلومتر شمال غرب برج البحري بولاية الجزائر. إلى المغرب، وفي البداية توفي الأحسن السكوري وزير الشباب ورياضة الأسبق بالرباط إثر مرض عضال حسب ما علم لدى أسرته. قلد العديد من المهام في مختلف القطاعات الوزارية، لا سيما بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وبوزارة الداخلية. كما شغل الراحل الذي انتخب نائبا بمجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة قنصلا عاما للمغرب بران في فرنسا. وكان الفقيد الذي تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة العمومية عضوا في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وشارك في إنجاز العديد من الدراسات ومشاريع الإصلاح، لسيما بلورت مقترحات حزب الحركة الشعبية حول الجهوية المتقدمة ودستور عام 2011. ودائما في الشأن المغربي، قال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية إن الروس مهتمون بتمويل مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. وأضاف كان الروس معي في المكتب الأسبوع الماضي وهم حريصون جدا على الاستثمار في هذا المشروع، وهناك آخرون يرغبون أيضا في الاستثمار. وتابع أن هذا المشروع الذي يعد امتدادا لأنبوب الغاز بغرب إفريقيا الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى غانا يوجد حاليا في مرحلة الدراسات والبحث عن شركاء ماليين لإيصاله للمغرب، حيث سيتم ربطه بالسوق الأوروبية. وفيما يتعلق باستكمال المشروع تحت إدارة الرئيس الحالي محمد بخاري، أشار الوزير إلى أن المشروع لن يستكمل من قبل الإدارة الحالية، وأوضح أن هذه الإدارة لا يمكن أن تنهي أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، ولكن بإمكاننا على الأقل أن نوصله إلى نقطة البداية قبل مغادرتنا حتى تتمكن الإدارات المقبلة من استكماله، كما قال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية. وكانت انطلاقة المشروع الضخم لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا الذي انطلقت دراسة جدواه في شهر أيار مايو من عام 2017 بتكلفة عدة مليارات، قد أعطيت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الملك المغربي محمد السادس إلى أبوجا في شهر ديسمبر عام 2016، وتم توقيع اتفاق خاص به في العاشر من يونيو 2018 خلال الزيارة التي قام بها للرباط الرئيس النيجيري محمد بخاري. على صعيد آخر، تم تأجيل الدورة 18 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة لأجدير إلى موعد لاحق، وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا. وأعلنت جمعية المبادرة الثقافية المنظمة لهذا الحدث الثقافي أن هذه التظاهرة التي كان من المقرر أن تقام ما بين 16 والواحد والعشرين من الحالي، تم تأجيلها إلى الفترة ما بين 13 و18 من يونيو عام 2022. يذكر أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة اختار مجموعة من الأفلام الدولية الروائية الجديدة والأفلام الطويلة والقصيرة المرتبطة بالهجرة، كما اختار أفلام أخرجها المهاجرون خلال السنتين الماضيتين. ودائما في شأن المغربي، بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بشرى بابيانو إثر الإنجاز الذي حققته برفعها العلم المغربي بقمة أنابورنا بسلسلة جبال الهيمالايا. قالت الولايات المتحدة أن النظام السوري لم يقدم ما يستدعي تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي. جاء ذلك في تصريح لمندوبة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. غرينفيلد قالت نظام الأسد لم يقدم ما يكسبه الحق في تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، خاصة وأنه لا يزال يأخذ شعبه رهائن ويواصل انتهاك حقوق الإنسان بحق السوريين، بحسب غرينفيلد، والتي أضافت لذلك نعتقد أنه من المهم أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى داخل سوريا. وتابعت روسيا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي أن يقدم تقريرا بشأن آلية المساعدات العابرة للحدود إلى داخل سوريا، وأردفت الولايات المتحدة ساندت إبقاء هذه الآلية للمساعدات، وساندت أيضا استمرار تقديم المساعدات العابرة للخطوط أي من داخل سوريا، ومضت قائلة إنني على الثقة بوجود اتفاق بين أعضاء مجلس الأمن على الحاجة لاستمرار عمل آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا. واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا لتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا حتى العاشر من شهر تموز جويلية المقبل. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة أزوف التي تصفها موسكو بالنازية، غدت تصريحات أشارت إلى أصل يهودي لهتلر ما أثار جدلا حادا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك، قالت سأقول شيئا لا يرغب السياسيون الإسرائيليون في سماعه على الأرجح، لكن قد يفيدهم. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي أزوف، وكانت كتيبة أزوف الإوكرانية تأسست عام 2014 من قبل ناشطين من اليمين المتطرف قبل دمجها في القوات النظامية، وأثبتت أنها من أشرس المعارضين للقوات الروسية والتي تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا. رفض أفرادها مع مقاتلين أوكرانيين آخرين خصوصا إلقاء أسلحتهم في ميناء ماريوبول المحاصر، حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة في مصنع أزوفستال للمعادن. ويرى عدد من الأوكرانيين أن أعضاء كتيبة أزوف هم أبطال، لكن روسيا تعتبرهم فاشيين ونازيين كما تقول، يرتكبون فظائع. وبتأكيدها أن الإسرائيليين يقاتلون إلى جانب أزوف، تواصل موسكو إثارة الجدل الذي بدأ بعدما تحدث وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الأحد الماضي عن دم يهودي لدى أدولف هتلر، وأثارت التصريحات غضب إسرائيل التي وصفتها بالفاضحة ولا تغتفر وبالخطأ التاريخي المروع. ومساء الثلاثاء صبت وزارة الخارجية الروسية الزيت على النار باتهامها إسرائيل بدعم نظام النازيين الجدد في كييف كما قالت. في فرنسا أعلن النائب أدريان كوتنينز عن فرنسا الأبية التوصل إلى اتفاق مبدئي كما قال مع الحزب الاشتراكي بشأن الانتخابات التشريعية الفرنسية المقررة في 12 و19 من شهر حزيران جوان المقبل. سيتيح هذا الاتفاق الذي تم بعد التحالف مع الخضر والشيوعيين لميلونشون زعيم حزب اليسار الراديكالي فرنسا الأبية الحصول على أغلبية مريحة في الانتخابات البرلمانية تسمح له بتشارك السلطة مع الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون. وبعد التحالف مع حزب الخضر وفي خطوة جديدة نحو توحيد صفوف أحزاب اليسار الفرنسية، أعلن حزب فرنسا الأبية توصله لاتفاق مبدئي مع الحزب الاشتراكي بخصوص الاستحقاقات التشريعية. وصرح النائب أدريان كوتنينز: هناك الآن اتفاق من حيث المبدأ بين فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي، الأمر متروك الآن للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي للتحقق من صحة ذلك أو لا. حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته من انتشار وباء الوزن الزائد والبدانة في أوروبا، حيث يحصد أرواح أكثر من 1,000,000 شخص سنويا. وأشارت المنظمة بفرعها الأوروبي الذي يضم 53 بلدا إلى أن معدلات الوزن الزائد والبدانة وصلت إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء المنطقة وهي آخذة في الارتفاع. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا من البدانة المفرطة، ما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأمريكيتين. ولا يوجد أي بلد في المنطقة يمكنه حاليا الادعاء بوقفه تقدم هذه الآفة، وقد تم الكشف عن حجم المشكلة بقوة خلال جائحة كوفيد-19 إذ شكل الوزن الزائد عامل خطر. مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا قال: زيادة مؤشر كتلة الجسم عامل خطر رئيسي للأمراض غير المعدية بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي فإن الوزن الزائد والبدانة هما السببان وراء أكثر من 1,200,000 حالة وفاة سنويا، ما يمثل أكثر من 13% من الوفيات في المنطقة وفق الدراسة. تسبب البدانة ما لا يقل عن 13 نوعا مختلفا من السرطان، ومن المحتمل أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن 200,000 إصابة جديدة على الأقل بالسرطان سنويا وفق منظمة الصحة العالمية. وحذرت المنظمة من أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر في السنوات المقبلة. وتظهر أحدث البيانات الشاملة المتاحة والتي يعود تاريخها إلى عام 2016 أن 59% من البالغين وما يقرب من طفل واحد من كل 3 أطفال يعانون من الوزن الزائد في أوروبا. وعام 1975 كان 40% من البالغين الأوروبيين يعانون من الوزن الزائد، وارتفع معدل انتشار البدانة لدى البالغين بنسبة 138% منذ ذلك الحين. وبحسب منظمة الصحة العالمية، أتاحت جائحة كوفيد-19 قياس تأثير وباء الوزن الزائد في المنطقة. وقالت منظمة الصحة العالمية أن الجائحة تسببت في تغييرات ضارة في عادات الأكل والرياضة ويتعين عكس أثارها الدائمة، وأشارت إلى أن التدخلات السياسية التي تستهدف المحددات البيئية والتجارية للأنظمة الغذائية غير الصحية من المرجح أن تكون الأكثر فعالية في عكس مسار الوباء. وأخيرا في الصفحة الرياضية، خطف السائق المغربي الواعد سليمان زنفاري وهو في 17 من عمره، خطف الأضواء في أولى سباقات الموسم الحالي لسباق الفورمولا 4 الإسبانية التي احتضنها مضمار الجارفي بورتيماو في البرتغال، حيث انتزع عن جدارة واستحقاق المرتبة الثانية. وتنافس البطل المغربي الشاب في هذه البطولة التي أقيمت في الفترة بين 29 من نيسان أفريل الماضي والأول من شهر مايو الحالي بشكل جيد مع باقي سائقين المشاركين في هذه المنافسة العالمية، وحفظ سائق فريق MP على تألقه خلال هذه المحطة الدولية التي شهدت تنافسا عاليا حاملا آمال المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت نسخة 2022 من بطولة F4 الإسبانية على صعوبتها وتنافسيتها الشديدة مع وجود سائقين وفرق دولية من مستوى عال. تعد هذه البطولة واحدة من أكثر المسابقات مكافأة في عالم الفورمولا 4، وتعرف تواجد سيارة جديدة لأول مرة هذا العام والتي تشكل الجيل الثاني من المقعد الواحد. سليمان زنفاري كان قد احتل المرتبة 11 في بطولة F4 الإسبانية عام 2021، وذلك وهو في سن 16، ويطمح خلال هذا الموسم إلى تحقيق نتائج أفضل. ينتمي زنفاري لفريق MP موتورسبور الهولندي الذي يشرف عليه ساندر دورسمان، والذي يواكب ويدعم المواهب الشابة في فئة F4 والطموح لبلوغ الفورمولا 1. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.